يسر مؤسسة الأمر الأول بالتعاون مع تسجيلات الأمر الأول أن تقدم لكم هذه المادة، وهي بعنوان
عهد ابن أم عبد
لفضيلة الشيخ الدكتور
عبد الرحمن ابن صالح الحجي حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فزكى الله السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار دون قيد ولا شرط، وأما من اتبعهم إلى يوم القيامة فقد زكاهم الله بهذا القيد، أن يتبعهم بإحسان، إحسان في الفهم فيما كانوا عليه من الهدى والنور في علمهم وعبادتهم وحسبتهم ودعوتهم وجهادهم وأمورهم كلها، فيحسن الفهم عنهم ثم يحسن العمل واقتفاء آثارهم. فهذا الذي زكى بإذن الله عز وجل، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. فاتباع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار في كل أمورهم هو علامة التزكية. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي. قال قبل ذلك: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، يعني أصحابه، زكاهم بأنهم راشدين مهديين ليس عندهم ضلالة ولا غواية، الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولما قال عليه الصلاة والسلام: من طرق كثيرة إن أمتي هذه ستفترق على 73 فرقة كلها في النار، أي موعودة في النار إلا واحدة، فقالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال الله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، إلى قوله تعالى: ليغيظ بهم الكفار. فقد جعلهم الله غيظا للكفار، إما الكفر الكامل وإلا من كان به شعب من شعب الكفر من الابتداع والأهواء والإصرار على المعاصي. جعل الله أصحاب محمد غيظا لهم إلى يوم القيامة، فلا يغتاظ منهم إلا من كان كذلك. وإن عبد الله ابن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي رضي الله تعالى عنه هو من فقهاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من السابقين الأولين، وهو ممن أمرنا أن نتبعهم بإحسان رضي الله عنهم أجمعين. ثم هو رضي الله عنه خاصة له مزية أنه قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق كثيرة يصححها بعض أهل العلم ومعناها صحيح، أنه قال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وتمسكوا بعهد ابن أم عبد، وتمسكوا بعهد ابن أم عبد. وقال عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يسمع القرآن غضا كما نزل فليسمعه من ابن أم عبد. فعبد الله هو يشارك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الوصية باتباعهم، ثم هو له وصية خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بعهده واستماع كلامه والانتفاع به، فإنه رضي الله تعالى عنه من ألصق الناس وأقربهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أشبههم به صلاة ودلا وهديا وسمتا، من حين يخرج صلى الله عليه وسلم من بيته إلى أن يعود إلى بيته، كما قال حذيفة: ما رأينا أحدا أشبه دلا وهديا وسمتا وصلاة وعملا برسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن مسعود. وقال أبو موسى: لقد قدمت من اليمن ومكثت زمانا وأنا لا أظن ابن مسعود وأمه إلا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يراهم يدخلون مداخل لا يدخلها غيرهم. وقد أذن النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مسعود أن يسمع سره، فقال: إذنك علي أن ترفع الحجاب حتى أنهاك، وأن تسمع سوادي، يعني أسراري ومن يناجيني، حتى أنهاك. وهذا من كمال محبة النبي عليه الصلاة والسلام له وثقته به. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وكان جالسا يوما في أصحابه فأقبل عبد الله من بعيد، فلما راهم بعيد تهلل وجهه وانطلقت أساريره، وقال: كنيف ملئ علما، أي وعاء، كنيف ملئ علما، كنيف ملئ علما. قالوا: فلما أقبل فإذا هو عبد الله بن مسعود. وقال علي رضي الله عنه: أما عبد الله فإنه رجل علم القرآن والسنة ثم انتهى. يعني وقف على الوحي وكفى بذلك علما. وقال عمر أيضا لأهل الكوفة: يا أهل الكوفة، قد بعثت إليكم بعبد الله فانتفعوا منه، فإني والله قد آثرتكم به على نفسي، قد آثرتكم به على نفسي. والكلام في عبد الله طويل، وآثاره ومناقبه ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم له مشهور مبثوث، فهو من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لقد قال عمرو بن عاص: اثنان أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عنهما وهو يحبهما، ابن سمية يعني عمار وابن أم عبد. واجتاز النبي صلى الله عليه وسلم يوما بالمسجد في ظلمة الليل، فإذا عبد الله يصلي في ظلام الليل، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، وعبد الله يقرأ سورة النساء، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام يستمع قراءته، ثم قال لصاحبيه: من أراد أن يسمع القرآن غضا كما نزل فليسمعه من ابن أم عبد. قالوا فعرفنا أنه عبد الله. ثم لما فرغ من قراءته رفع يديه يقنط ويدعو، ونبي الله صلى الله عليه وسلم خلفه يقول: سل تعطى، سل تعطى، سل تعطى، كلما دعا قال سل تعطى، ثم انصرفوا. فرجع أبو بكر رضي الله عنه سريعا إلى عبد الله وبشره بهذه البشارة العظيمة، وقال: يا أخي، ماذا كنت تقول في دعائك؟ قال عبد الله: أما إن هناك دعوات لا أتركهن كل ليلة، وذلك أني أقول: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك في أعلى درجات الخلد، ومرافقة نبيك في أعلى درجات الخلد. قال أبو بكر: فإنك لم تسأل واحدة من هذا إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى: سل تعطى. وأما كلام عبد الله فهو مبثوث منشور في كتب السنة وفي كتب الآثار وفي كتب كثيرة، وإنا سننتخب بعض كلامه، عل الله أن يحيي به القلوب وأن نكون من التابعين لهم بإحسان. قال عبد الله لأصحابه: إنكم في زمان العمل فيه خير من معرفة السنة، وسيأتي على الناس زمان معرفة السنة فيه خير من كثير من العمل. يقول عبد الله لأصحابه: أنتم نشأتم في زمان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والحق ظاهر بين، وعبد الله مات قبل مقتل عثمان وقبل نشوء الفتن والبدع. قال: فاليوم العمل خير من التعلم لكم، لأن الأمور واضحة والطريق واضح، وسيأتي على الناس زمان أن تستنفد فيه الأوقات في معرفة السنة، ومعرفة ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه خير لهم من كثير من العمل، حتى لا يضلوا وهم لا يشعرون، حتى يعرفوا الطريق الأول والأمر الأول. قال عبد الله رضي الله تعالى عنه: قال سيأتيكم أناس، قال سيأتي أناس يتركون من السنة قدر هذا، وأشار إلى أصبعه الصغرى، إلى أنملة أصبعه، قال يتركون، يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا، وأشار لمفصل الأصبع، قال: فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى، وإنه لم يكن أهل كتاب قط إلا كان أول ما يتركون من دينهم السنة، وآخر ما يتركون من دينهم الصلاة، ولولا أنهم يستحون لبدأوا بترك الصلاة. هكذا يكون الفقه. هؤلاء أناس استبطنوا شرا عظيما، أناس من شياطين الإنس، ولكنهم لا يخرجون من الشر الذي في قلوبهم إلا بمقدار ما يسمح به الوقت والزمان وتحمل الناس والبيئة. ولذلك كلما كان الإنسان منهم في بيئة أكثر بعدا عن الدين كلما صرح بأكثر، فقال يتركون من السنة مقدار الأنملة، فإن تركتموهم ولم تنكروا عليهم ولم تحذروا الناس منهم جاءوكم بالطامة الكبرى، وإن آخر أمرهم أن يتركوا الصلاة ويخرجوا من الإسلام. ولكنهم هكذا رويدا رويدا. وقال عبد الله: أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإنكم ستحدثون أو يحدث لكم، فكل محدث في دين الله ضلالة، وكل ضلالة في النار، ألا وإن أكيس الكيس وأعقل العقل التقوى، وإن أحمق الحمق وأسفه السفه الفجور، واتبعوا ولا تبتدعوا، والشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. كان يقول ذلك كل خميس. وقال عبد الله: لأن عض على جمرة أو أقبض عليها حتى تبرد في يدي أحب إلي من أن أقول لشيء قضاه الله ليته لم يكن. إن القوم قد رضوا عن الله فرضي الله عنهم، أصبحوا ما لهم سرور إلا في مواقع القدر، أصبحوا يظنون بالله أحسن الظن، ويعتقدون أن خيرة الله لهم أحسن من خيرتهم لأنفسهم. هذا عبد الله يقول: أنا عض على جمرة أو أقبض عليها حتى تبرد في يدي أحب إلي من أن أعترض على أمر الله، أو أقول يا ليت الله لم يقضي هذا ولم يقدر هذا. وقال عبد الله بن مسعود وهو يضع أصبعه في فمه: لا والله الذي لا إله غيره، لا يطعم رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وحتى يقر ويوقن ويعلم أنه ميت وأنه مبعوث من بعد الموت. فإذا كان كذلك طعم طعم الإيمان. وقال عبد الله: إن العبد ليهم بالأمر من التجارة أو الإمارة حتى يتيسر له، فينظر الله له من فوق سبع سماوات، فيقول للملائكة اصرفوا هذا عن عبدي فإني إن يسرته له أدخلته النار، فيصرفه الله عز وجل. قال: فينطلق هذا العبد فيخبر الناس أنه الشقي، وأنه قد خسر في التجارة كذا، وأنه لم يتيسر له هذا المنصب أو هذه الولاية أو هذه الإمارة، وما علم أنه فضل الله عز وجل عليه، ولكنه لا يشعر. فليرضى عن الله في كل ما يفعل، وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي. وقال عبد الله: ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر، فإن كنتم لابد مقتدين فبالميت، فالحي لا تؤمن عليه الفتنة، لا يحرج المؤمن إلا قبره، ما دام لم يدخل القبر ليس في حرز، الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فلا بد أن يكون بين القلب وبين أقوال الرجال مسافة، إن وافقوا الحق فأهلا وسهلا، وإن خالفوا الحق كان سهلا مخالفتهم. وقال عبد الله: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. هل نفعل اجتهاد الخوارج والصحابة يحقرون صلاتهم عند صلاتهم وقراءتهم عند قراءتهم، ما نفعتهم العبادة؟ اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وقال عبد الله: كان من دعائه الذي لا يفارقه: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وهذا من فقهه، فإن العبد كلما ازداد من هذه الأمور كلما ازداد خيرا، اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وقال عبد الله: ينتهي الإيمان إلى الورع، ومن خير الدين ألا تزال تالية لكتاب الله وذاكرا لله عز وجل. هذه علامة الإيمان، هذه لا يستطيعها المنافقون، فإنهم لا يذكرون الله إلا قليلا. ومن رضي بما أنزل الله من السماء أدخل الجنة إن شاء الله، ومن أراد الجنة لا شك فيها، فلا يرقب في الله لومة لائم، لا يرقب في الله لومة لائم، حتى يقال عنه إنه مجنون، كما قيل عن كل الرسل مجانين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. مر عبد الله برجل وهو يحلف بسورة من القرآن، فغمز عبد قال الذي معه فغمز عبد الله بيدي، قال: أتراه مكثرا؟ أما إن كل آية فيها يمين، ومن حلف بالقرآن فعليه بكل آية كفارة يمين، ومن كفر بحرف من القرآن فقد كفر به أجمع. وقال عبد الله: أمرتم بالصلاة والزكاة، فمن لم يزكي فلا صلاة له. وقال: وما تارك الزكاة بمسلم. وقال: من أقام الصلاة ولم يؤتي الزكاة فليس بمسلم ولا ينفعه عمله. وقال: لا يثوي ولا يخلد في النار إلا أربعة. ثم قرأ: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فعبد الله كان ممن يرى أن ترك الزكاة كفر، وأما الذي اجتمع عليه أصحاب محمد لا يختلفون فيه فهو ترك الصلاة، فقد قال عبد الله: الكفر ترك الصلاة. هكذا قال: الكفر ترك الصلاة. وقال قيل لعبد الله: إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن، الذين هم على صلاتهم محافظون، الذين هم على صلاتهم دائمون. قال عبد الله: يعني على مواقيتها، أثنى عليهم أنهم يحافظون على المواقيت. قالوا: كنا نرى أو نرى أن معناها ترك الصلاة ألا تترك. قال: سبحان الله، تركها هو الكفر، تركها هو الكفر. إنما أثنى الله على من يحافظ على المواقيت وعلى الخشوع وعلى الجماعة، أما تركها بالكلية فهو الكفر. وهذا كلام أصحاب محمد كلهم، وقال عمر على المنبر وهم كلهم حاضرون شاهدون: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وما خالف واحد منهم. وأتي عبد الله بصحيفة فيها حديث لأهل الكتاب، فأمر بها فمحيت ثم غسلت ثم أحرقت، ثم قال: بهذا هلك أهل الكتاب قبلكم، نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. نشدت الله رجلا يعلمها عند أحد إلا أعلمني بهذه الكتب التي عندكم، هذه تصدكم عن الوحي، والله لو أعلم أنها بدير هند لتبلغت إليها، بلدة في العراق، لو أعلم أنها بأقصى مكان لتبلغت إليها حتى أحرقها. ما ظل من قبلكم إلا لأنهم انصرفوا إلى هذه الكتب وتركوا الوحي، تركوا كتاب الله، نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين. وقال ذكر ابن مسعود عمر رضي الله عنه فهملت عيناه حتى بل الحصى، ثم قال: إن عمر كان حائطا كنيفا للإسلام، فالمسلمون يدخلون في الإسلام ولا يخرجون منه، فلما مات عمر انثلم الحائط فهم يخرجون ولا يدخلون. وما أحببت بعد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم حب هؤلاء الثلاثة: أبو بكر وعمر وأبو عبيدة عامر بن الجراح. وقال عبد الله: إياكم إياكم وما يحدث الناس من هذه البدع، فإن الدين لا يذهب من القلب مرة واحدة، ولكن الشيطان يحدث للعبد بدعا حتى يخرج الإيمان من قلبه، ويوشك الناس أن يدعوا ما ألزمهم الله به من فرائضه في الصلاة والصيام والحلال والحرام ويتكلمون في ربهم. فمن أدرك ذلك الزمان فليهرب، من أدرك الخصومات والمراء والجدال فليهرب. قيل: يا أبا عبد الرحمن إلى أين؟ قال: إلى لا أين، يهرب بقلبه ودينه ولا يجالس أحدا من أهل البدع، يهرب بقلبه فإن القلب ضعيف، يهرب بقلبه ودينه، ولا يجالس أحدا من أهل البدع، ولا يخاصمهم ولا يجادلهم، بل يحقرهم ويحذرهم ويحذر منهم، فليسوا كفؤا أن يجادلوا وهم قد تركوا الطريق. وعن عمرو بن ميمون قال: قدم علي معاذ بن جبل اليمن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع حبه في قلبي، قال: فلزمته حتى واريته التراب في الشام، ثم لزمت أفقه الناس بعده عبد الله بن مسعود. قال: فذكر يوما عنده تأخير الأمراء الصلاة عن وقتها، فقال عبد الله: صلوها في بيوتكم واجعلوا صلاتكم معهم سبحة. قال عمر: قلت لعبد الله: كيف لنا بالجماعة؟ قال: يا عمر بن ميمون، إن جمهور الجماعة قد تكون هي التي فارقت الجماعة، إنما الجماعة من وافق طاعة الله ووافق الحق، وإن كنت وحدك وإن كنت وحدك، كما قال نعيم بن حماد: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن يفسدوا ولو كنت وحدك. هذا هو الفقه وهذا هو الدين. وقال عبد الله: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. إذا ذهب أهل الحديث ذهب العلم. عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما عنده، ألا وإنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. فعليكم بالعلم حتى تعرفوهم، العلم بصيرة ونور. وإياكم والتبدع، وإياكم والتنطع، وعليكم بأمركم العتيق، عليكم بأمركم الأول الذي مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله: الكبائر الإشراك بالله، واليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله، وكلها يجمعها الظن بالله ظن السوء. وقال عبد الله: كنا نرى ذكر أبي بكر وعمر وحبهما من السنة، أي من دين المسلمين وسنة المسلمين، فمن أبغضهم فليس من أهل الإسلام ولا من أهل السنة، لقول الله عز وجل: ليغيظ بهم الكفار. وقال عبد الله: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، يكون المعروف فيها منكرا والمنكر معروفا، والبدعة سنة والسنة بدعة، حتى إذا ترك من البدعة شيء قال الناس: تركت السنة. قالوا: سبحان الله، متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا ذهب علماؤكم وفقهاؤكم، إذا ذهب علماؤكم وكثرت جهالكم وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم، والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين، يظهر عمل الآخرة وقلبه فيه الدنيا بجميع أصنافها ويتفقه لغير الدين. وقال عبد الله: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، أي في الدين، فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، لو كان عندهم خير نفعوا أنفسهم. وقال عبد الله: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل كبرائهم، فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم هلكوا. قال إبراهيم الحربي: معناه أن الصغير إذا أخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين فهو كبير، والشيخ الكبير إذا أخذ بقول أهل الرأي وترك السنن فهو صغير. وهكذا قال عبد الله بن مبارك. وقال عبد الله: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فرغ من الأمر، كل بدعة ضلالة، إنا نقتدي ولا نبتدي، وإنا نتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. وسئل عبد الله عن الدجال فقال: لغير الدجال أنا أخوف عليكم من الدجال، أمور تكون من كبرائكم معظميكم مشاهيركم تكون منهم، فأيما مرية أو رجيل، تصغير امرأة أو رجل، أدرك ذلك الزمان فالسمت الأول، فالسمت الأول، فالسمت الأول، فإنكم اليوم على السنة، فإنكم اليوم على السنة، احذروا من هؤلاء المعظمين. وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. وقال أبو وائل: سار عبد الله بن مسعود من المدينة إلى الكوفة حين قتل عمر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن أمير المؤمنين قد طعنه غلام المغيرة. قال: فضج الناس واشتد بكاؤهم، فلم نر نشيجا كان أكثر من يومئذ. قال عبد الله: ثم اجتمعنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلم نألو عن خيرنا عثمان بن عفان فبايعوه. قال: فبايعناه. وقال عبد الله: ما تصدق رجل بصدقة إلا وقعت في يد الرب قبل أن تقع في يد السائل، والله هو الذي يضعها في يد السائل. ثم قرأ: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات؟ وقال عبد الله بن عكيم: سمعت عبد الله بن مسعود يقول في هذا المسجد، مسجد الكوفة، يبدأ باليمين قبل أن يحدثنا: والله ما منكم من إنسان إلا إن ربه سيخلو به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر، ثم يقول الله له: ما غرك يا ابن آدم 3 مرات، ماذا أجبت المرسلين 3 مرات، ماذا عملت فيما علمت 3 مرات. وقال عبد الله: يا أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنهما السبيل إلى حبل الله الذي أمر الله به، وإنما تكرهونه في الجماعة خير مما تحبونه في الفرقة، كل ما تكرهونه وأنتم في جماعة خير لكم مما تتمنونه وتطلبونه وأنتم في فرقة. وقال عبد الله: القرآن كلام الله فلا تخلطوا به ما ليس منه. جردوا القرآن، جردوه وتدبروه وانتفعوا به. وقال عبد الله: إن الله عز وجل أنزل هذا القرآن تبيانا لكل شيء، ولكن علمنا يقصر عما بين لنا في القرآن. ثم قرأ: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال عبد الله: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما يبقى الصلاة، وإن هذا القرآن يوشك أن يرفع. قيل: كيف يرفع وقد أثبتناه في مصاحفنا وفي قلوبنا؟ قال: يسرى عليه بالليل فيذهب ما في مصاحفكم وما في صدوركم، ويصبح الناس كأمثال البهائم، ويعودون إلى أخبار الجاهلية وأشعار الجاهلية، وذلك حين يقع القول عليهم. ثم قرأ عبد الله: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. وقال عبد الله: سارعوا إلى الجمع، فإن الله يبرز لأهل الجنة يوم الجمعة في كثيب من كافور أبيض، فيكونون في الدنو من رب العالمين على قدر مسارعتهم في الدنيا إلى الجمع، فيحدث لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا رأوه فيما خلا. قال: فكان عبد الله لا يسبقه أحد إلى الجمعة، فجاء يوما وقد سبقه رجلان، فقال: رجلان وأنا الثالث، إن شاء الله يبارك في الثالث، إن شاء الله يبارك فيه. كانوا رضي الله عنهم الدين عندهم الفرائض وإحسانها والعناية بها، ثم ما حصل بعد ذلك من شيء فحسن. وهذا يدلك على غربة الإسلام اليوم. وقال عبد الله: ما كان كفر بعد نبوة قط إلا كان مفتاحه التكذيب بالقدر. أول ما أتي الشيطان للناس أن يشككهم في قدر الله، وأن يوهمهم أن الله يظلم عباده، وما ربك بظلام للعبيد. ولذلك قال السلف: الكلام في القدر أبو جاج الزندقة، يعني أبجد الزندقة. أول ما تتعلم الزندقة ألف باء جيم دان هو القدر، حتى تؤمن بالقدر وتؤمن أن الله لا يظلم أحدا، وأنه لا يأتي أحد يوم القيامة ويقول أنا مظلوم. وقال عبد الله، تأملوا إخوتي في الله، قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يترك المراء وإن كان محقا، وأن يترك الكذب وإن كان مازحا، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. فإذا كانت هذه الثلاث في قلبه وجد حلاوة الإيمان. وقال عبد الله: المتقون سادة، والفقهاء قادة، ومجالسهم زيادة، ولا يسبق بطيئا رزقه، ولا يأتيه ما لم يقدر له. وقال عبد الله: أوثق العرى التي يتمسك بها العبد كلمة التقوى، لا إله إلا الله نفي وإثبات. وخير الملل ملة إبراهيم عليه السلام: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وأحسن القصص هذا القرآن، وأحسن السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأشرف الحديث ذكر الله، والفقه من ذكر الله، وخير الأمور عزائمها، ما ينال الخير إلا بالعزم. ولذلك سمى الله صفوة خلقه أولو العزم، وشر الأمور محدثاتها، وأحسن الهدي هدي الأنبياء، لن يكون أحد أحسن من هديهم ودلهم وسمتهم وطريقتهم في تعاملهم مع الناس وفي أنفسهم وفي منامهم وأكلهم وشربهم، لن يكون أحد أحسن منهم. قال عبد الله رضي الله عنه: وأشرف القتل موت الشهداء، وأغر الضلالة الضلالة بعد الهدى، وخير العلم ما نفع، وخير الهدى ما اتبع، وشر العمى عمى القلب. وقال عبد الله: إن الله عز وجل لم يخلق في هذه الدنيا شيئا إلا وقد جعل له نهاية ينتهي إليها، ثم يدبر وينقص إلى يوم القيامة. وإن الإسلام اليوم مقبل في زمانه، ويوشك أن يبلغ نهايته، ثم يدبر وينقص إلى يوم القيامة. وآية ذلك أن تفشو الفاقة وتقطع الأرحام، حتى لا يخشى الغني إلا الفقر، ولا يجد الفقير من يعطف عليه. لما نزل قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، بكى عمر وقال: ما كمل شيء إلا نقص بعد ذلك. فالإسلام له إقبال وله إدبار، وقد تعيش في إقباله والناس مقبلون عليه يتعلمونه ويتفقهون فيه وينشرونه، فلك هناك عبادات تعملها. وقد تكون في إدبار الإسلام والناس معرضين عنه مقبلين على الدنيا، لك عبادة تعملها وهي الصبر على الغربة. وقال عبد الله: إنها ستكون أمور مشتبهة، فعليكم بالتؤدة بالحلم بالأناة يحبها الله، عليكم بالتؤدة. فإن الرجل أن يكون تابعا في الخير خير له من أن يكون رأسا في الضلالة وفي الشر، يا لها من وصية. وقال عبد الله: إلزموا الجماعة، فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على ضلالة، إلزموا الجماعة حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. لا تطلب الدنيا لنفسك، قدم مصلحة المسلمين على أهواء نفسك، ومصلحة المسلمين لا تكون إلا في الجماعة، لا صلاة إلا في الجماعة، ولا جمع ولا أعياد ولا حج ولا عمرة ولا دين ولا دعوة إلا بالجماعة. فإذا كانت فرقة فلا يكون ذلك، واعتبروا في الدول التي من حولكم لما ذهبت جماعتهم وانفرط عقدهم ذهب الدين. الرجل ما يستطيع أن يبلغ المسجد ولا يذهب إلى بيت الله ولا يقيم جمعة ولا جماعة. وقال عبد الله: لا ينفع قول إلا بعمل. هذا الإيمان لا بد من قول وعمل، العمل ليس شرطا بالإيمان، العمل ركن جزء من أجزاء الإيمان، العمل من ضمن حقيقة الإيمان. لا نتصور إيمانا إلا بعمل، وأدنى العمل إقامة الصلاة، فمن لم يصلي فليس بمؤمن كما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لا ينفع قول إلا بعمل، ولا ينفع قول وعمل إلا بنية، ولا ينفع قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. هذا هو الإيمان، قول وعمل ونية واتباع للسنة. وقال الحارث بن قيس: قال لي عبد الله، يا حارث، وهو من أصحاب عبد الله، إن كنت تريد أن تسكن في وسط الجنة فعليك بالسواد الأعظم. وقال يا عبد الله: الأرواح جنود مجندة، لو أن مؤمنا دخل مسجدا فيه 100 ليس فيهم إلا مؤمن واحد لجاء حتى يجلس إليه يسوقه قلبه إليه، ولو أن منافقا دخل مسجدا فيه 100 ليس فيهم إلا منافق واحد لجاء حتى يجلس إليه، وإنما يماشي الرجل من يحبه ومن هو مثله ومن يعجبه. فاعتبروا الناس بأخدانهم، المسلم يكون مع المسلم والفاجر مع الفاجر. اعتبروا الأرض بأسمائها، واعتبروا الصاحب بالصاحب. وكما قال السلف: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. انظر من يصحب الرجل ومن يدخل معهم ويخرج معهم، واعلم أن قلبه كقلوبهم، الأرواح جنود مجندة، وإن جاهد نفسه في إخفاء بدعته فإنه لن يستطيع إخفاء ألفته. وقال عبد الله: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. ومن الغناء التحايل على الغناء بما يسمى بالغناء الإسلامي والنشيد الإسلامي المطرب بالألحان وأصوات المردان، وبعضه يصحبه دف أو آلات له ويسمونه إسلامية. خابوا وخسروا وافتروا على الله عز وجل، إنما هو أشد من ذلك. كما قال الشافعي: تركت بالعراق شيئا أحدثته الزنادقة يصدون به الناس عن كتاب الله، وهو التغبير، إنما هو قراءة القصائد الزهدية بالألحان، وقد يضربون معهم على جلد ونحوه بقضيب، هذا التغبير الذي أحدثوه. فقال: أحدثوه الزنادقة، ومرادهم أن يصدوا الناس عن كتاب الله. وقال عبد الله: يكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد إمامهم الدنيا وأمامهم الدنيا وحديثهم الدنيا، لا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة، احذروهم على أنفسكم. ولو كانوا في المساجد ولو كانوا يتزيون بزي العلم والدعوة والخير الدنيا في قلوبهم، والله قد أدرك زمانا من هذا خطباء وأناس يظهرون العلم، يقولون للناس في هذه الأسهم المشبوهة، يقولون: لا نقول لكم ساهموا ولكن نقول زاحموا. هذا عالم أشياء مشبوهة ليست حلالا بينا، ويقول: زاحموا الناس، زاحموهم بركب على هذه الأسهم، يقوله على منبر الجمعة. هؤلاء شياطين ليس لله فيهم حاجة وإن كانوا في المساجد. وقال عبد الله: إذا استطعت أن تكون أنت المحدث للمتحدث فافعل، فإن هذا خير لك. وإذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأصغها سمعك، فإنها إنما أصغ لها سمعك، فإنها إنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وقال عبد الله: كن في الفتنة، إذا هاجت الفتنة بين المسلمين كن كالجمل الأورق الثفال، والثفال يعني الثقيل، الذي لا ينبعث إلا كرها ولا يمشي إلا كرها. لما هاجت الفتنة في وقت الحرة وفي وقت ابن الأشعث وفي الفتن كلها إلى يومنا الحاضر، إذا كانت فتنة على ولاة قد استقر لهم الأمر ولم يظهر منهم كفر بواح عندنا فيه من الله برهان، فكل من شارك فيها وسلم ندم. وانظروا في كتب التواريخ، وما قام أناس على جماعة مستقرة وعلى إمام لم يبلغ الكفر البواح إلا كان ما أفسدوا أكثر ما أصلح، وإلا كانت الدنيا في قلوبهم إلا من رحم الله عز وجل. فإذا هاجت الفتنة فكن كالجمل الأورق الثفال، الذي لا يقوم إلا كرها ولا يمشي إلا كرها، كما قال عليه الصلاة والسلام: الماشي فيها خير من الساعي، والقاعد خير من الماشي، واضطجع خير من القاعد، وابتعد عنها وأغلق عليك بابك وكن حلس بيتك واتخذ سيفا من خشب، فإنها تهيج ثم تطفأ، فإذا طفئت عرف الناس أنها فتنة، ولكن إذا أقبلت لا يعرفها إلى العلماء، وهي تستخف الناس، من استشرف لها استشرفت. فهذه وصية عظيمة. وقال عبد الله: المؤمن يطبع على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب، أن يخون الأمانة ويكذب فإن هذه منافية للإيمان، لأن الإيمان هو الصدق والنفاق والكذب. قد يكون المؤمن فيه جبن، قد يكون فيه شح نوعا ما، وإن كان ضعف إيمانه قد يكون فيه عجلة قد يكون، لكن أن يكون خائنا أو كذابا هذا لا يتصور في المؤمن. وقال عبد الله: إن الرجل لا يدخل على السلطان ومعه دينه، ويخرج وما معه من دينه شيء. قيل: لما يا أبا عبد الرحمن؟ قال: لأنه يرضيه بسخط الله عز وجل، لا ينكر. وقال عبد الله: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وبعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون سيئا فهو عند الله سيئ. أولئك أصحاب محمد، أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقهم علما، وأقلهم تكلفا، فمن كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وإن عبد الله كما وصفه أصحاب محمد هو منهم، هو والله من أبر هذه الأمة قلوبا، ومن أعمقهم علما، ومن أقلهم تكلفا. علمهم ليس فيه زبد، علم خالص صافي عميق، ولكن الناس لا يبلغون إلى مستواهم، ولذلك إذا قصروا عنهم ظنوا أنهم جهال. وأحسنهم أدبا من يقول: الصحابة أشغلتهم المغازي عن التفقه. الصحابة هم أفقه هذه الأمة على الإطلاق، ولن يبلغ أحد عشر معشار ما عندهم من الفقه، ولكن كلامهم قليل وعلمهم غزير وعميق، ومن بعدهم كلامهم كثير وعلمهم قليل. وقال عبد الله: إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين، ينادونك: يا عبد الله هلم، يا عبد الله هلم، هذا هو الصراط، ليصدوك عن سبيل الله، فاعتصموا بحبل الله، ألا وإن حبل الله كتاب الله، بفهم سلف الأمة، فمن تمسك بكتاب الله لن تضلوا بعدي أبدا، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. وقال عبد الله: أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وسمية، وصهيب، والمقداد، وبلال، المستضعفين، هؤلاء أتباع الرسل، أن أؤمن لك واتبعك الأرض لهم. وأما خديجة وزيد وعلي فهؤلاء في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، أتباع له، وأتباع الرجل يتبعونه. إنما الذين خالفوا الناس وهم ليسوا في بيته عليه الصلاة والسلام هؤلاء من أوائلهم. وقيل: يا أبا عبد الرحمن، لعبد الله بن مسعود: ها هنا رجل يقول إني مؤمن، قال: سلوه أهو في الجنة وفي النار؟ فسألوه فقال: الله أعلم. قال: أفلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية؟ أفلا قلت أنا مؤمن إن شاء الله؟ فإنك لا تدري عن العاقبة، ولا تدري عن الخاتمة، ولا تدري عن القبول. قل: أنا مؤمن إن شاء الله، أو قل: مؤمن أرجو، أو ما كان من أصل الإيمان فاجزم به. قل: أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. أما أن تقول أنا مؤمن هكذا، هذا كلام المرجئة، لأن الإيمان عندهم التصديق، والتصديق قد حصل عندهم، والعمل لا يعتبرونه من الإيمان. وانظروا في عمق كلام عبد الله، كلمة واحدة تأتيك بأصل المسألة. قل: أنا في الجنة، نحن نجزم أن المؤمن في الجنة، ما خلقت الجنة إلا المؤمن، لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، فمن جزم أنه مؤمن فلنجزم أنه في الجنة، ولن يستطيع أحد عاقل أن يجزم أنه في الجنة من الآن. وقال عبد الله: كان والله إسلام عمر عزا، وكانت هجرته نصرا، وكانت خلافته رحمة، والله ما استطعنا أن نصلي ظاهرين حتى أسلم عمر، وما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، وإني لا أحسب أن الشيطان يفرق من حس عمر، وإني لا أحسب أن بين عيني عمر ملكا يسدده، وإذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر، وكان رجوع الأنصار يوم سقيفة بني ساعدة بكلام قاله عمر، قال: ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر فصلى بالناس؟ قالوا: اللهم نعم. قال: فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ فقالوا رضي الله عنهم: كلنا لا تطيب نفسه، نحن نستغفر الله عز وجل. عمر كان له شأن عظيم في الإسلام، وكان محبوبا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند أصحاب رسول الله. وقال عبد الله: لا أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وقال عبد الله رضي الله تعالى عنه: قال عبد الله: إن كنتم إياكم أن تقولوا مات فلان شهيدا وقتل فلان شهيدا، فإن رجل يقاتل ليغنم، يقاتل ليذكر، يقاتل ليرى مكانه، فإن كنتم شاهدين لمحالة فاشهدوا للرهط الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقتلوا، فقالوا: اللهم بلغ نبينا عنا أن قد لقيناك، فرضينا عنك ورضيت عنا. أهل بئر معونة، إن كنتم تشهدون لأحد فاشهدوا لأهل بئر معونة، لأن جزمنا أن الله قد رضي عنهم وأنهم قد رضوا عن الله، هؤلاء نقول شهداء، أما غيرهم ما ندري، رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. وعن ابن سخبرة قال: غدوت مع عبد الله من منى إلى عرفات، فكان يلبي، وكان عبد الله رجلا آدم يعني أسمر، وله ظفران، وعليه مسحة أهل البادية، الصحابة ما يتكلفون، ليس لهم زي خاص، وليس لهم أبها، وليس لهم يعني شيء يفتعلونه كما حصل في من بعدهم. من بعدهم حتى بعض العلم يقول: ينبغي للقاضي أو العالم أن يتميز عن الناس، وأن حتى يهابون. أصحاب محمد على سجيتهم في كلامهم وفي لبسهم وفي خطبهم وفي تعليمهم، هكذا كانوا أقل هذه الأمة تكلفا، والله لا يحب المتكلفين. قال فكانوا يظنونها أعرابي، فاجتمع عليه غوغاء من غوغاء الناس، فقالوا لعبد الله بن مسعود: يا أعرابي يا أعرابي، إن هذا ليس يوم تلبية، إنما هو يوم تكبير. قال فعند ذلك التفت إلي عبد الله وقال: أجهل أصحابي أم نسوا؟ والذي بعث محمدا بالحق، لقد خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة يوم العيد إلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل. عبد الله الآن متمسك بالسنة، وهؤلاء الغوغاء يقولون: يا أعرابي أنت لا تفهم لا تعلم، رضي الله عنهم أجمعين. وعن معدي كرب قال: أتينا عبد الله فسألناه أن يقرأ علينا قاسم ميم المئتين، يعني الشعراء. قال: ليست معي، عليكم بمن أخذها من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خباب بن الأرت. قال فأتيناه فقرأها علينا. هذا فيه أن الصحابة كثير منهم ما يحفظ القرآن كاملا، لكنهم يعلمونه يتدبرونه. ما جمع القرآن كاملا من العشر المبشرين إلا عثمان بن عفان، وما جمع القرآن كاملا في عهد رسول الله كما في البخاري عن أنس إلا أربعة، والبقية أبو بكر وعمر وجلة الصحابة يتفقهون ويتدبرون ويحفظون به ما يقيمون صلاتهم، ثم إن حصل بعد ذلك جمع له فحسن. أما كما هو حالنا اليوم، أعظم شيء عندنا تحفيظ القرآن، حتى ما نسميه تعليم القرآن، تحفيظ القرآن فقط. هذا إنما جاءنا من المتأخرين من قبل العاجم. فعبد الله الآن وهو أعلم الناس بالقرآن يسأل عن الشعراء فيقول: لا أحفظها ليست معي، ولكني أدلكم على رجل أخذها من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خباب بن الأرت. وهذا فيه التلقي والتلقين، هكذا كان كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. العلماء يجلسون الناس يقرؤونهم القرآن يفقهونهم فيه. اليوم كثير من الناس ربما يتنزه عن إقراء القرآن، سبحان الله. وعن علقمة قال: كنا جلوسا عند عبد الله ومعنا زيد بن حدير، فدخل علينا خباب قال: يا أبا عبد الرحمن، أكل هؤلاء يقرؤون القرآن كما تقرأه أنت؟ قال عبد الله: إن شئت أمرت بعضهم فقرأ عليك. قال: أجل. قال علقمة: فقال لي عبد الله: اقرأ يا علقمة. قال: فقرأت 50 آية من سورة مريم. فقال خباب: أحسنت. قال عبد الله: ما أقرأ شيئا إلا وهذا يقرأه، يعني علقمة بن قيس صاحب بن مسعود، بمعنى أن كل ما عندي من العلم والقراءة والتلقين والفهم قد أعطيته علقمة. وكان علقمة أشبه الناس بعبد الله. ثم قال عبد الله لخباب: أما آن لهذا الخاتم أن يلقى؟ قال خباب: يا أبا عبد الرحمن، أما إنك لن تراه علي بعد اليوم. وكان الخاتم من ذهب، يا رضي الله عنه، كان خاتما من ذهب. ربما كان عمار متأولا أنه ذهب يسير، أو أنه أو ما بلغه النهي، وعبد الله قد نهاه لأنه يقول أما آن، ولكنهم رضي الله عنهم من طهارة قلوبهم قال: والله لا تراه علي بعد اليوم. انظر كيف يأمرون بعضهم ويتناهون عن المنكر حتى أمام الناس، ما في شيء، هذا منكر ظاهر. قل: أما آن لهذا الخاتم أن يلقى؟ أما من بعدهم افتضحوا فاصطلحوا، أسكت عني وأسكت عنك، لا تجرح شعوري ولا أجرح شعورك. أهل الدعوة فيما بينهم لا يتناهون عن منكر فعله، وأهل الجهاد لا يتناهون عن منكر فعله، وأهل الحزبة لا يتناهون عن منكر فعله، وأهل العلم لا يتناهون عن منكر فعله إلا من رحم الله. بهذا هلك بنو إسرائيل، كانوا لا يتناهون عن منكر فعله. إن المؤمن قد تكون معه الشدة أكثر من الكافر، الكافر قد يرفق به ويتلطف به حتى يؤمن، لكن أخوك المؤمن لا، حتى تأطره على الحق أطرى، وحتى تقصره على الحق قصرا، وحتى لا يظهر المنكر، وإلا هلكنا. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. فأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا، إذا رأوا المنكر تناهوا فيما بينهم، رضي الله عنهم. قال الله عنهم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وكان والله أصحاب محمد منهم. ما صفاتهم؟ قال: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. المؤمن ذليلين له، رحماء بينهم، والكافر عزيزين عليه، حتى وإن دعوه يبغضون كفره بقلوبهم، يجاهدون في سبيل الله بالعلم بالدعوة بالحسبة بالجهاد بالأمر والنهي، ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. وقال عبد الله، وهذه القصة العجيبة، قصة بروع بنت واشق، يعني الحديث: أتي عبد الله بمسعود في الكوفة فسئل عن رجل تزوج امرأة ولم يسمي لها صداقا ثم مات قبل أن يدخل عليها، فلم يقل عبد الله فيها شيئا، ومكث شهرا كاملا وهو ينظر في هذه المسألة ويستخير. ولو عرضت اليوم على كثير من الناس وهو لا يعرف الدليل فيها لبادر وتسابقوا إليها. وعبد الله بن مسعود أفقه أصحاب محمد ومن أفقهه، يمكث شهرا كاملا. لما العجلة؟ المفتي يطلب لنفسه المخرج قبل أن يطلب المخرج للناس، ويستخير وينظر، ثم بعد ذلك قال: سأقول فيها بجهد رأيي. لم يكن عنده دليل، والآن هو مضطر لأن الكوفة عالى عليه، مضطر أن يتكلم، فيجتهد بأشبه الأمور إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سأقول فيها بجهد رأيي، فإن أصبت فالله هو الذي وفقني لذلك، وإن أخطأت فهو مني ومن نفسي والشيطان، والله ورسوله بريئان من خطأي. لها صداق نسائها، يفرض لها مثل نسائها، ولها الميراث وعليها العدة. قال فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى بذلك في امرأة منا من أشجع اسمها بروع بنت واشر، قضى فيها كما قضيت يا ابن مسعود. فقال عبد الله هلما من يشهد لك؟ فقام أبو الجراح فشهد. قال ففرح عبد الله فرحا عظيما، وروي أنه سجد شكرا، إما لأن اجتهاده وافق الوحي، وإما لأن المسألة أصبح فيها وحي وأصبح لا يسأل عنها عبد الله يوم القيامة، لأن كل مسألة يقولها الإنسان برأيه سيسأل عنها يوم القيامة، إلا أن يكون يمشي على الأثر، عند ذلك يسلم من التبع. ولذلك قال مالك عند وفاته وددت أني جلدت صوتا بكل مسألة قلت فيها برأيي، وأني لم أتكلم إلا بمسألة فيها أثر. فعبد الله فرح فرحا عظيما، يا سبحان الله كيف كانوا وكيف نحن. قال علقمة أن عبد الله أتى أبا موسى الأشعري في منزله يزوره، هذا من من مما يحبه الله عز وجل، المتزاورين فيه، المتحابين فيه، المتناصحين فيه، المتبادلين فيه. عبد الله أكبر سنا وأكبر علما وأكبر قدرا في الكوفة، ويذهب إلى أبي موسى يزوره. قال فحضرت الصلاة، فقال أبو موسى تقدم يا أبا عبد الرحمن فصلي بنا فإنك أقدم سنا وأعلم، يعترف أبو موسى بذلك. قال عبد الله بل تقدم أنت، فإن أتيناك في منزلك وفي مسجدك وأنت أحق أن تقدم. قال فتقدم أبو موسى فخلعنا عليه ثم صلى بنا، فلما سلم قال له عبد الله ماذا أردت بخلعنا عليك؟ أبي الوادي المقدس أنت؟ لأن موسى عليه السلام هو الذي قال الله له اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. قال أبي الوادي المقدس أنت؟ لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الخفين وفي النعلين. وقال عبد الله ارضى بما قسم الله تكن أغنى الناس، إنما الغنى غنى الناس الرضا، واجتنب المحارم تكن أورع الناس، إنما أعظم الورع الورع عن الحرام، ثم الورع عن الشبهات، والورع عن ترك الواجبات. فإذا اجتنبت المحارم كنت أورع الناس، وأدي ما افترض الله عليك بصدق وإحسان تكن أعبد الناس، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. هذا الدين كله، كما قال عمر بن عبد العزيز إنما الدين عندنا إحسان الفرائض والفرار من حدود الله والكف عن الحرام، ثم ما حصل بعد ذلك فحسن، وليس الدين عندنا صيام النهار وقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، لا، الأعظم فالأعظم. وعن شقيق قال كنا ننتظر عبد الله في المسجد يخرج إلينا، فجاءنا يزيد بن معاوية النخعي فقال ألا أذهب فأنظر فإن كان في الدار لعلي أخرجه لكم. قال فجاء عبد الله فقام علينا فقال إنه ليذكر لي مكانكم وأعلم مكانكم واجتماعكم وما آتيكم كراهة أن أملكم، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا. وصلى عثمان بمنى أربعا، فقال عبد الله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين، قيل لما صليت أربعا؟ قال الخلاف شر، يعني الخلاف مع الأئمة ومخالفتهم شر. وقال ناهيك بن سنان لعبد الله إني لأقرأ المفصل في ركعة، قال عبد الله قد علمت، هذا كهذ الشعر ونثرا كنثر الدقل، إن من أحسن الصلاة الركوع والسجود، ولا يقرأ أن القرآن أقوام لا يجاوز تراقيهم، لا يبلغ الحنجرة لا يبلغ الترقوه، فضلا عن يصل القلب، إنما هو صوت يتردد فقط، ولكن العبد إذا قرأه فرسخ في القلب نفع. وإني لا أعرف النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورتين سورتين في كل ركعة، ثم قام فدخل منزله فدخل عليه علقمة فقلنا سله عن النظائر، فدخل ثم خرج فقال إنه يقول إنها 20 سورة، كان النبي عليه الصلاة والسلام قد يقرأها في صلاة الليل سنتين سنتين كل ركعة سنتين، كان يقرأ الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت الحاقة في ركعة، والذاريات والطور في ركعة، والواقعة ونون في ركعة، وسأل سأل النازعات في ركعة، وويل المطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم في ركعة، وعما يتساءلون والمرسلات في ركعة، وإذا الشمس كورت والدخان في ركعة، فهذه 10، ثم يوتر بالحادي 11. وعن زينب امرأة عبد الله قالت كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن يهجم منا على شيء يكرهه، هذا من حسن الأدب، لا يتخونهم ولا يدخل عليهم فجأة. قالت وإنه جاء ذات يوم فتنحنح وعندي عجوز ترقيني من الحمرة، قالت فأدخلتها تحت السرير، فجاء عبد الله فدخل فجلس إلى جنبي فرأى في عنقي خيطا، قال ما هذا الخيط؟ قلت خيط رقي لي فيه، فأخذه فقطعه ثم قال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، قالت زينب: فقلت يا عبد الله، يا أبا عبد الرحمن، قد كانت عيني تقذف، فكنت أختلف إلى فلان اليهودي فيرقيها، فكان إذا رقاها سكنت. يعني زينب تقول إن هذا أمر محسوس مشاهد، إن نحس إن الرقية هذه تنفعنا، وكانت هذه الرقية ليست الرقية الشرعية. قال عبد الله: أنا أخبرك بذلك، إنما ذلك من عمل الشيطان، كان الشيطان ينخس عينك بيده، فإذا رقاها اليهودي كف عنها، لأن الشيطان متفق معهم، والصحابة هم أفقه الناس في القرآن وفي مكيدة الشيطان، يعرفون الشيطان في كل حركة يفعله وكل عمل يفعله، وهذا من عظيم الفقه. قال: هذا هو، هذا هو سر الأمر. ثم قال: إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذهب الباس، رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وقال عبد الله: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات حيث ينادى بهن في المساجد. من أراد أن يموت على الإسلام فعليه بصلاة الجماعة، لأنه صلى في البيت تكاسل ثم ترك الصلاة ومات على الكفر. فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وما منكم من أحد إلا له مسجد في بيته، ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها في المسجد إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وإن كنا لنقارب بين الخطى إلى المساجد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يأتي مسجدا من هذه المساجد فيخطو خطوة إلا رفع بها درجة، أو حط عنه بها خطيئة، أو كتب له بها حسنة. رواه أحمد في المسند. يا له من حديث عظيم. يقول الله عز وجل عن أهل الإسلام محذرا لهم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فسرها النبي عليه الصلاة والسلام فقال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان نقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. قال العلماء: فهذا المنافق أضاع الوقت، لأنه ترك العصر حتى غربت الشمس أو أشكت أن تغرب، وأضاع الجماعة لأن الجماعة لن ينتظروه، وأضاع الطمأنينة لقوله نقر أربعا، وأضاع الخشوع لقوله لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فمن اجتمعت فيه هذه أربع فهي صلاة المنافق الخالص، ومن كانت فيه خصلة منها ففيه خصلة من صلاة المنافقين، من ترك الوقت أو من ترك الجماعة أو من ترك الطمأنينة أو من ترك الخشوع. وقال عبد الله: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل، تحت جبل، يخاف أن يقع عليه، يخاف، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. وأما الفاجر والمنافق فإنه يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار، يتساهل فتهلكه، نسأل الله العافية والسلام. وقال عبد الله: لا يجعل أحدكم للشيطان من نفسه نصيبا يرى أنه حقا عليه ألا ينصرف من صلاته إلا عن يمينه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أكثر انصرافي عن يساره استقبل الحجرات. يرى عبد الله أن العبد إذا ألزم نفسه ألا يلتفت إذا كان إماما إلا عن يمينه، وإذا كان مأموما لا يقوم إلى بيته إلا عن يمينه، أن هذا نصيب للشيطان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا وهذا، فينصرف عن يمينه وينصرف عن يساره. انظروا إلى هذا الفقه يجعله نصيب للشيطان. وقال عبد الله: قال: كنت لا أحجب عن النجوى ولا عن كذا ولا عن كذا. قال ابن عون: نسي أحدهم واحدة ونسيت أنا واحدة. قال: فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام وعنده مالك بن مرارة الرهاوي، فأدركت آخر حديث عبد الله: لو سمع أحد يناجي النبي عليه الصلاة والسلام أذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي ويسمع حديثهم بدون إذن حتى ينهاه. قال: فكان من آخر حديثه وهو يناجي النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصحابي مالك يقول: يا رسول الله، قد قسم لي من الجمال والحسن ما ترى، وما أحب أن أحدا فضلني في شراكي نعل فما فوقهما، أفهذا من البغي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، ليس ذلك من البغي، ولكن البغي بطر الحق وغمط الناس. الله أكبر، كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما يختلف. الكبر الذي لا يقبل الله منه مثقال ذرة، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة، أن يبطر الحق، يأتي الحق ويرد ويغمط الناس، يحتقرهم، وخاصة من يأتي بالحق، هؤلاء من الله عليهم من بيننا. وقال عبد الله: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة قائما حتى هممت بأمر سوء. قال: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه قائما. وقال عبد الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجذب لنا السمر بعد العشاء، يعني يذمه ويعيبه. لما أراد عبد الله أن يأتي المدينة جمع أصحابه فقال: إني لا أرجو أن يكون قد أصبح اليوم فيكم من أفضل ما أصبح في أجناد المسلمين من الدين والفقه والعلم بالقرآن، وإن هذا القرآن قد نزل على حروف، وإنما هو كقول أحدكم لصاحبه: اعجل وحيا هلا وهلم وتعال. يعني اختلاف الحروف السبعة التي أنزل بها القرآن إنما اختلاف تنوع، رحمة من الله على لغة قريش، لغة هذيل، لغة تميم، لغة كذا، ثم جمعت على لغة قريش في عهد عثمان إلى يومنا الحاضر، ولم يبق من الحروف السبعة إلا حرف واحد. قال: وقد أخذت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة ما يشاركني غيري، وإن هذا القرآن لا يختلف، وإنه لا يستشن يعني لا يخلق، وإنه لا يتفه على كثرة الرد. كل كلام البشر إذا رددته مرة ومرتين أصبح تافها ومللته، إلا القرآن كل ما ترده كل ما يتجدد ويحسن، ولذلك لا تشبع منه العلماء. وإني عرضت القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الذي قبض فيه مرتين فأخبرني أني محسن وأني مصيب، وإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة والكذب يهدي إلى الفجور، الكذب في الأعمال في النية في الأحوال في اللسان يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. واعتبروا ذلك بقول أحدكم لصاحبه إذا كذبه كذبت وفجرت، وإذا صدقه قال صدقت وبررت وبررت، وإن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل، ولو أن يعد الرجل صبيا ثم لا ينجز له. وجاءت امرأة يقال لها أم يعقوب إلى عبد الله بن مسعود فقالت يا عبد الله أنبئت أنك تنهى عن الواصلة؟ قال نعم. قالت أشيء تجده في كتاب الله أم سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أجده في كتاب الله وسمعته عن رسول الله. قالت والله لقد تصفحت ما بين دفتي المصحف فما وجدت في هذا الذي تقول. قال عبد الله إن كنت قرأت القرآن لقد وجدتي، هل وجدت في القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت نعم. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الواصلة والنامصة والواشرة والواشمة إلا من داء. قالت المرأة إني لأظن بعض أهلك يفعلونه أو لعله في بعض نسائه. قال لها ادخلي. فدخلت إلى نساء عبد الله فخرجت وقالت ما رأيت بأسا. قال عبد الله ما حفظت إذن وصية العبد الصالح، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. قال عبد الله ولو كانت امرأتي كذلك يعني تصر على هذا الحرام لم أمسكها رضي الله عنهم أجمعين. قال عبد الله من قرأ 4 آيات من أول سورة البقرة وآية الكرسي وآيتان بعدها وثلاثا من آخر سورة البقرة لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان ولا شيء يكرهه، ولا يقرأن على مجنون إلا أفاق، ولا يقرأن على مجنون إلا أفاق. وقال عبد الله يضحك الله تعالى إلى رجلين، رجل قام في جوف الليل وأهله نيام فتطهر ثم قام يصلي فيضحك الله إليه، ورجل لقي العدو فانهزم أصحابه وثبت حتى رزقه الله الشهادة. وقال عبد الله إن هذا القرآن مأدبة الله فخذوا منه ما استطعتم، وإن القلب الذي ليس فيه من كتاب الله شيء خرب كخراب البيت الذي ليس له ساكن، وإن هذا القرآن حبل الله وهو النور وهو الشفاء النافع وهو عصمة لمن تمسك به وهو نجاة لمن اتبعه، لا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد، فاتلوه فإن الله يأجركم في تلاوة بكل حرف 10 حسنات. من أحب القرآن فليبشر، أكثروا من قراءته قبل أن يرفع، أكثروا من قراءته قبل أن يرفع. وقال عبد الله ما من بيت يقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان وله ضريط، وإن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن سورة البقرة، وإن لكل شيء لبابا، وإن لباب القرآن المفصل، ونعم كنز الصعلوك الفقير سورة آل عمران يتغنى بها من آخر الليل، ومن قرأ آل عمران فهو غني، وسورة النساء سورة محبرة أي مزينة. قال أبو محمد الدارمي يعني من قوله لحبرت لك تحبيرا مزينة. وقال عبد الله الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء هذه 5 العتاق الأول هن من تلادي، يعني من قديم ما أخذت من القرآن. ومعلوم أن المال القديم عند العبد يحبه أكثر من ماله الطريف، لو كان له إبل قديمة ورثها أبا عن جد لكان قدرها عنده أكثر من إبل الطريفة. قال عبد الله هذه 5 العتاق من العتق وهو الجودة والحسن والقرآن كله كذلك، ولكن هذه الأول هذه من تلادي، فكان عبد الله يحبها ويحرص عليها ويعلمها هذه 5 السور. وقال عبد الله آل حاميم 7 ديباج القرآن. وقال إن مثل القرآن كمثل رجل انطلق يرتاد لأهله منزلا فمر بأثر غيث فبينما هو يسير في أثر الغيث وتعجب منه إذ هبط على 7 روضات دمثات، فقال عجبت من الغيث الأول وهذا أعجب وأعجب. فقيل له إن مثل الغيث الأول مثل عظم القرآن، وإن مثل هؤلاء الروضات الدمثات مثل آل حاميم في القرآن. وقال عبد الله إذا وقعت في آل حاميم يعني وصلت لها في القراءة فقد وقعت في روضات فأنا أتأنق فيهن. إخواني انظروا في كيف، انظروا كيف الصحابة يفهمون القرآن، يفهمون الفروق بين القرآن، يفهمون مقاصد السور. عبد الله يتكلم عن آل حميم على أنها دمثات روضات مختلفة فيها شيء عظيم لكن لم يصرح به، ابحث عنها أنت بنفسك. يتكلم عن 5 العتاق الأول الإسراء إلى الأنبياء أنها فيها علم عظيم، ابحث عنها بنفسك هي مختلفة متميزة. يتكلم عن سنام القرآن، عن لباب القرآن، من قرأ آل عمران فهو غني، سورة النساء سورة محبرة رضي الله عنه. وقال عبد الله سيجيء آخر الزمان أناس يسألونكم بالقرآن عن طريق الرقية عن طريق الأشرطة أصوات حسنة يبيعونها يسألونكم بالقرآن، قال فإذا سألوكم فلا تعطوهم. وقال عبد الله أعرب القرآن فإنه عربي وسيأتي قوم يثقفونه، تثقيف القدح وليسوا بخيارك، يبالغون في التجويد والتطريب واللحن لا يخطئون في حرف منه وليسوا بخيارك، لم يبلغ القرآن في قلوبهم. والمبالغة في التجويد أكثرها تكلف، لم يعرف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله: من أراد وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ من سورة الأنعام، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم الوصايا العشر. وما من آية في القرآن أعظم من آية في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وما في القرآن آية هي أجمع لخير ولا شر من آية في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية. وما في القرآن آية هي أعظم فرجا للمؤمن من آية في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الآية. وما في القرآن آية هي أكثر وأكبر تفويضا من آية في سورة النساء الصغرى: الطلاق، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وفي القرآن آيتان: من ما قرأهما عبد مسلم قط عند ذنب إلا غفر له، وهي في آل عمران: والذين إذا فعلوا فاحشة الآية، وفي النساء: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه الآية. وإن في سورة النساء 5 آيات: ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها، ولقد علمت أن العلماء إذا مروا بهن يعرفونهن. 5 آيات في النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الأولى، إن الله لا يظلم مثقال ذرة الثانية، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الثالثة، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله 4، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما 5، قال: علمت أن العلماء إذا مروا بهن يعرفونهن، وما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها. وقال عبد الله: لا يسأل عبد أحدا عن نفسه إلا القرآن، إن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله، والمحبة ليست بالدعوة. وقيل لعبد الله: إنك تقل الصوم، قال: إن الصيام يعني التطوع يضعفني عن قراءة القرآن، وقراءة القرآن أحب إلي، العبادات أبواب مفتوحة، كل يسلك الباب الذي فتح له. وقال الأسود: أصبت صحيفة أنا وعلقمة، فذهبنا إلى عبد الله فقلنا: هذه الصحيفة فيها حديث حسن. قال: هاتها يا خادم، وهات القست، واسكب فيه ماء. ثم جعل يمحوها ويميثها بيده حتى رأينا سواد الميداد، ثم قال: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. قلنا: يا أبا عبد الرحمن، انظر فيها، فيها حديث عجيب. فجعل يمحو ويقول: إن هذه القلوب أوعية، فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. القلوب لا تحتمل الكلام كله، إن ملئت بغير القرآن امتلأت وملت القرآن، وإن ملئت بالقرآن امتلأت، فهي أوعية والوعاء له حد، فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. قال أبو عبيدة: كنا نرى أن هذا الصحيفة من بعض كلام أهل الكتاب. وقال رجل لعبد الله: يا أبا عبد الرحمن، علمني كلمات جوامع نوافع. فقال: نعم، اعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذه واحدة، وزل مع القرآن حيثما زال، هذه ثانية، ومن جاءك بصدق من صغير أو كبير وإن كان بعيدا بغيضا فاقبل منه، ومن جاءك بكذب وإن كان حبيبا قريبا فرده عليه. وقال عبد الله: إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. قال مسروق: ما سئل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنهم. صحيح. وقال عبد الله: إن للقرآن منارا كمنار الطريق، له علامات ووضوح، فما عرفتم منه فتمسكوا به، وما شبه عليكم من متشابه القرآن فآمنوا به وكلوه إلى عالمه حتى يرد العالم المتشابه المحكم، واحذروا أن تكونوا ممن قال الله فيهم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وقال عبد الله: أديموا النظر في المصحف، وكان إذا اجتمع إليه إخوانه نشر المصحف فأخذوا يقرؤون وهو يفسر لهم، يا لها من مجالس. وقال عبد الله: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وبورعه إذا الناس يخلطون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه وسمته إذا الناس يختلون، وينبغي أن لا يكون جافيا ولا غافلا ولا صخابا ولا حديدا. الله المستعان. قرأ علقمة على عبد الله، وكان علقمة حسن الصوت بالقرآن، فعجل بقراءته، فقال عبد الله: فداك أبي وأمي، رتل رتل، فإن الترتيل زين القرآن. وقال عبد الله: بت ليلة عند عبد الله، قالوا: كيف كانت قراءته؟ قال: يسمع أهل الدار. وقال عبد الله: من قرأ القرآن في أقل من 3 فهو راجز، يعني هذا رجز، وهذا في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال عبد الله رضي الله تعالى عنه: أتى علينا زمان لسنا نفتي ولسنا نقضي ولسنا هنالك ولا نظن أن أنفسنا هنالك، وإن الله قد قدر علينا من الأمر ما ترون أن أصبحنا نفتي ونقضي، فمن عرض له قضاء بعد اليوم فليقضي بما في كتاب الله، ثم بما قضى به رسول الله، ثم بما قضى به الصالحون قبله، وليحذر لا يقول إني أرى وإني أرى، فإن الحرام بين وإن الحلال بين، وبين ذلك أمور مشتبهة، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من تمسك بهذه أفلح ونجا. وقال عبد الله: والله الذي لا إله إلا هو، إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه عنه إنه لمجنون ذهب عقله. وقال عبد الله: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، أما أني لست أعني عاما أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، ولكن علماؤكم وخياركم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا، ويأتي أقوام يقيسون الأمور بآرائهم وأهوائهم، فيهدم الإسلام ويثلم، يهدم الإسلام ويثلم. الله المستعان، رؤوسا جهالا، ما أحدهم ما قرأ الصحيحين ولا قرأ السنن الأربع ولا قرأ الآثار ولا عرف تفسير القرآن، وجريء على الفتوى. وقال عبد الله: كونوا ينابيع العلم، مصابيح الهدى، أحلاس البيوت، سرج الليل، جدد القلوب، قلوبكم تتجدد بالإيمان، تعرفون في أهل السماء وتخفون على أهل الأرض. قال عمرو بن ميمون: كنت لا تفوتني عشية الخميس إلا أتيت عبد الله فما سمعته يقول لشيء قال رسول الله هيبة من الحديث، حتى كان ذات عشية فقال: قال رسول الله، فغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه، فأنا رأيته محلولة أزراره وهو يقول: قاله رسول الله، أو مثل ذلك، أو نحو ذلك، أو شبه ذلك. قال: حتى علاه البهر وارتعد، حتى ارتعدت يداه وثوبه من شدة الهيبة والخوف. وقال عبد الله: نعم المجلس، مجلس تنشر فيه الحكمة وترجى فيه الرحمة بالوحي، وليس العلم كثرة الرواية، العلم خشية الله. وقال عبد الله: من أراد أن يكرم دينه فلا يدخل على السلطان، ولا يخلون بالنسوان، ولا يخاصم أصحاب الأهواء، فإنهم أعدى من الجرف. وقال عبد الله: إن للقلوب نشاطا وإقبالا، ولها تولية وإدبارا، حدثوا الناس ما أقبلوا عليكم، ولا تملوا الناس، لا تملوهم. وقال عبد الله: إنما أهلك من كان قبلكم هذه الكتب، كتبوا الكتب فاستلذتها ألسنتهم وأشربتها قلوبهم، فأعزموا على كل امرئ يعلم بمكان كتاب ليس من كتاب الله عز وجل إلا دلني عليه، وإن أناس يسمعون كلامي فينطلقون ويكتبونه، ألا وإني لا أحل لأحد أن يكتب إلا كلام الله. كان السلف يشتدون على هذه الكتب، ولذلك وقعنا فيما فروا منه، أصبحنا نقرأ الكتب والوحي آخر ما نهتم به. الرجل يبلغ الفتوى ويبلغ القضاء والتعليم وهو لا يعرف الوحي، لم يقرأ كلام رسول الله ولا تفسير كلام الله. سبحان الله. وكان ابن مسعود يمشي وأناس يطأون عقبه ويلحقونه، قال: لا تطأوا عقبي، لا تطأوا عقبي، والله لو تعلمون ما أغلق بابي عليه ما تبعني رجل منكم. يا سبحان الله. وكما قال عمر: هو ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. وكما قال علي: خفق النعال خلف الرجال، قلما تثبت له قلوب الحمقى، فابتعدوا عن الفتن، لا تطأوا عقبي، لا تمشوا خلفي. وكان ابن سيرين وأيوب إذا مشى خلفهم أحد وقفوا حتى يقضي حاجة يقول: لا تتبعنا. وقال عبد الله: إذا حدثتم عن رسول الله بالحديث فظنوا برسول الله الذي هو أهيى والذي هو أهدى والذي هو أتقى حتى يتبين لكم وجهه. هذه قاعدة: ظن برسول الله أحسن الظن، وظن بالله أحسن الظن. مثلا الحديث الذي في البخاري أن علي رضي الله عنه لما خطب بنت أبي جهل قام رسول الله على المنبر وقال: إن فاطمة بضعة مني يريبها مرابني. الحديث بعض الناس ما يعرف وجهه، له وجه عند أهل العلم، قبل ما تعرف وجهه ظن برسول الله أحسن الظن، ظن برسول الله الذي هو أهدى والذي هو أتقى والذي هو أهيأ، ثم أسأل هذا العلم. وقال عبد الله: تذاكروا العلم فإن مذاكرة العلم حياته. وقال عبد الله لأصحابه: هل تجالسون؟ قالوا نعم. قال: هل تزاورون؟ قالوا نعم. قال: إنكم لن تزالوا بخير ما فعلتم ذلك. وقال عبد الله: إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل آخر. وقال: لا ألفي أن أحدكم جيفة بالليل وقطرب بالنهار. قال سفيان: القطرب الذي يجلس هاهنا ساعة وهاهنا ساعة، تنقل بين البيوت والاستراحات والأمكنة ما يثبت. وقال عبد الله: إذا استطعت أن تكون أنت المحدث فافعل، وإني لا أحسب الرجل ينسى العلم بالخطيئة يعملها. وقال عبد الله: ذهب صفو الدنيا وبقي كدرها، فالموت اليوم تحفة لكل مسلم. الله المستعان. وقال: إنما هي كالميزاب، ذهب صفوه في أوله وبقي كدره. وقال عبد الله: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يكون الفقر في الحلال أحب إليه من الغنى في الحرام، والتواضع في طاعة الله أحب إليه من الشرف في معصية الله وفي البدعة، وحتى يكون حامده وذامه في الحق عنده سواء، فإذا فعل ذلك فقد أفلح وبلغ حقيقة الإيمان. وقال عبد الله: والله الذي لا إله غيره ما يضر عبد يصبح الإسلام السنة ويمسي عليهما ما أصابه من الدنيا. قال رجل عند عبد الله: ما أحب أن أكون من أصحابي اليمين، أحب أن أكون من المقربين. قال عبد الله: لكن ها هنا رجل ود أنه إذا مات لم يبعث من خوفه وهيبته وإجلاله، يعني نفسه من إجلال الله عز وجل، يدرون أن الحسنات فضل الله والسيئات من أنفسنا، والله لو عذب العبد بسيئة واحدة كان عادلا معه، نهى فلم ينتهي، فلذلك يخافون. وقال عبد الله: الحق ثقيل مريء، والباطل خفيف وبي، ورب شهوة أورثت حزنا طويلا. وقال عبد الله: والله الذي لا إله غيره ما على ظهر الأرض شيء أحوج إلى طول السجن من اللسان. وقال عبد الله: إن للقلوب شهوة وإقبالا، وإن لها فترة وإدبارا، فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها، ودعوها عند فترتها وإدبارها، ألزموها بالفرائض فقط. والفترة كل الصحابة يذكرونهم أن الفترة تمر عليهم كلهم، ولذلك هذه الطريقة: إذا جاءتك الفترة عليك بالفرائض الأمور الكبار، وإذا جاءك الإقبال والانشراح فأزدد من خير. وقال عبد الله: إياكم وحزائز القلوب،
إياكم وحواز القلوب، ما حز في قلبك من شيء فزعه تسلم. الإثم ما حك في نفسي وحاك في نفسي وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال رجل لعبد الله: أهلكت إن لم أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر؟ قال: أهلكت إن كان قلبك لا يعرف المعروف وينكر المنكر. وقال عبد الله لأصحابه: أنتم أكثر صياما وصلاة واجتهادا من أصحاب محمد، ولكنهم كانوا خيرا منكم. قالوا: لما يا عبد الرحمن؟ قال: لأنهم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. وقال عبد الله: لا يكون أحدكم إن معه يقول: أنا مع الناس، إن فعلوا فعلت وإن اهتدوا اهتديت وإن ظلوا ضللت. وطن نفسك أنه لو كفر أهل الأرض لم تكفر أنت، اعرف الحق وتمسك به. وقال عبد الله: من أراد الدنيا أضر بالآخرة، ومن أراد الآخرة أضر بالدنيا، يا قوم فأضروا بالفاني من أجل الباقي. وقال عبد الله: إذا أصبح أحدكم صائما فليدهن وليترجل وليتطيب حتى لا يعرف الناس أنه صائم، يصدق مع الله. وإن تصدق بيمينه فليخفيها عن شماله، وإن صلى تطوعا فليصلي في بيته، عليكم بالسرائر فإنها علامة الصدق. رضي الله عنه، رضي الله عنه. وقال عبد الله: إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام عدو ولي من أوليائه، يذب عن دين الله وينطق بعلامة البدعة، فاغتنموا حضور تلك المواطن، هذه أعظم الجهات، وتوكلوا على الله. قال عبد الله بن المبارك: وكفى بالله وكيلا. ولما أحدث قوم في الكوفة بنوا مسجدا وأحدثوا في بدعة، قال عبد الله: أمر بمسجد فهدم لأنه مسجد ضرار، وقال: ارجعوا مع الجماعة. ثم قال لهم ولكل صاحب بدعة: لقد فضلتم أصحاب محمد علما أو جئتم ببدعة ظلما، والذي نفس محمد بيده، لئن أخذتم آثار القوم أصحاب محمد لتسبقن سبقا بعيدا، وإن تركتم الطريق يمينا وشمالا لتضلن ضلالا بعيدا. اتبعوا آثارنا أصحاب محمد ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كل بدعة ضلالة. ورأى عبد الله رجلا يقص فأتى إليه فقال له ولأصحاب: ألا تسمعون؟ إنكم لأهدى من محمد وأصحابه، لأنهم لم يفعلوا هذا. وقال عبد الله: إنكم لأهدى من محمد وأصحابه أو تمسكون بطرف ضلالة. ثم قال: بل هذه بل هذا. وقال عبد الله بن عمر لعبد الله مسعود يسأله: يا أبا عبد الرحمن، ما الصراط المستقيم؟ قال عبد الله: تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه في الجنة، عن يمينه جواد وعن يساره جواد، وعليها رجال بعضهم ظاهر الخير وظاهر الصلاح، يدعون من مر على الصراط إلى هذه الجواد، هلم هلم، فمن أخذ في تلك الطرق انتهت به إلى النار، ومن استقام على الطريق الأعظم الذي كان عليه محمد وأصحابه انتهى به إلى الجنة. ثم قرأ عبد الله: وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سأل رجل أبا موسى عن الجهاد فقال: إني أضرب بسيفي غضب لله، فمن مات أهو في الجنة؟ قال: نعم. قال عبد الله: أيها المفتي، سل صاحبه أضرب على سنة أو على بدعة؟ بقي الشرط الثاني غير الإخلاص، كونك خرجت غضبا لله لتكون كلمة الله العليا هذا شرط، لكن بقي الثاني. قال الحسن: فإذا بالقوم قد ضربوا بأسيافهم على البدع. وقال عبد الله: إن بني إسرائيل لم يمسوا وهم متمسكين بدينهم وأصبحوا قد سلبوا إياه، لا والله، ولكن عروة عروة مع الأيام والليالي. وقال عبد الله: ما شبهت علماء زمانكم إلا برجل رعت غنمه في الحمض، فمن رآها ظن أنها سمان، فإذا ذبحها لم يجد فيها شاة سمينة. الحمض أيها الإخوة يعرفه أهل البادية والعرب عموما يعرفونه، جنس من النباتات، منه الغضاء ومنه الرمث ومنه أجناس كثيرة. هذا الحمض ليس قوتا، تحتاجه البهائم من أجل التحمير تغيير الطعم حتى تشتهي القوت، ولكن إذا أكلته يحدث لها انتفاخا، فالجاهل إذا راها منتفخة يظن أنها سمينة، وهي إنما نفخ هذا الحمض. هذا الآن المثال. قال عبد الله: علماء زمانكم، علماء زمانكم كالغنم التي رعت الحمض، القوت هو الوحي وما يعين على الوحي، والتحميض يكون بالأشياء هذه مثل التاريخ والأدب وكتب الثقافة، هذه يحمض بها الإنسان فقط من أجل أن يشتهي القوت، يجم نفسه بها حتى يقوى على الحق، لكنها تحدث لك انتفاخا، إذا رأك الناس تهذر ظنوا أنك سمين وأنت ما عندك إلا هذا التحميض، هذا الحمض، ليس عندك قوت. فانظروا إلى دقة هذا المثال. قال: والله إن علماء زمانكم من كثرة ما يأكلون من الحمض اللي هو غير الوحي ويتركون القوت انتفخوا، فالجاهل يظن أنهم سمان من هذا الرأي والأهواء، هذا في زمان عبد الله، والعالم يرى أنهم إنما انتفخوا من الحمض، ما انتفخوا من القوت، ما عندهم الوحي، فلذلك ما يحسن أن يقيم المنتسبين للعلم أو الدعوة إلا العلماء. تعلموا العلم حتى تكون عندكم بصيرة، حتى تعرفوا الحق وأهل الحق. وآثار عبد الله كثيرة، اقرأوها في السنن وفي الصحاح وفي الآثار وفي المسانيد، ابحثوا عنها في كتاب الشريعة الآجري، كتاب الإبانة الكبرى لابن بطل، كتاب اللالكائي، كتاب مقدمة السنن الدارمي، كتاب ابن وضاح، كتب الآثار عموما. أنا ما ذكرت إلا جزء يسير منها مما يتسع له المقام. فيا إخواني، هؤلاء أصحاب محمد، هؤلاء أصحاب محمد أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، كلامهم قليل لكنه عظيم البركة كما سمعتم الآن طرفا منه، وهذا عبد الله، فما بالك بالشيخين أبي بكر وعمر، من هو أفقه من عبد الله وأعلم؟ هذا عبد الله هو من أفقه أصحاب محمد. قال مسروق: شاممت أصحاب محمد فوجدت أن علمهم قد انتهى إلى ستة، عمر وعلي وعبد الله ومعاذ وأبي وزيد بن ثابت، ثم انتهى هؤلاء علم هؤلاء الستة إلى علي وابن مسعود لما مات أولئك، قال فلزمت ابن مسعود. فخلاصة علم أصحاب محمد كان عند عبد الله بن مسعود، فهذا كلامه. فيا إخواني، يا إخواني، نحن في زمان فتن، بيننا كمواقع القطر لا تدع بيتا إلا دخلت من هذه المواقع وهذه القنوات وهذا الشر وهذا الفساد، والناس أرادوا الدنيا وثقلت عليهم الشريعة وملوا منها وثقلت عليهم السنة إلا من رحم الله. فطوبى لعبد ثبته الله وجعل قلبه أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ومن أسباب ذلك أن يعلم العلم حتى يستنير وأن يحبهم يحبهم. قال أنس: ما فرحنا بعد الإسلام كفرحنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. أحبوهم وتعلموا كلامهم وعضوا بالنواجذ على السنة واقبضوا عليها كما تقبضون على الجمر، ولا تستوحشوا من قلة السالكين، لا تستوحشوا، الرسول أمامكم، الصحابة أمامكم، حتى لو كنتم غرباء في بلدانكم وفي أماكنكم تمسكوا واصبروا، فإنما هي أيام قلائل ثم تقدمون على الله. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.
وتقبلوا تحية إخوانكم في مؤسسة الأمر الأول، المملكة العربية السعودية، الرياض، حي الروابي، الدائري الشرقي، بين مخرجي 15 و14، شارع الزبير بن العوام رضي الله عنه، شرق مصلحة الزكاة. رقم الهاتف والناسوخ 01493 45 55.